الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 52 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله. قال: باب استقبال القبلة للغائط والباو. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث الذي أخرجه، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا سبق مرات أن سفيان هنا هو ابن عيينة، والحديث طبعا في الصحيحين حديث أيوب الأنصار. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط، القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام. يبقى هو بين نهي رسول وبين أمر حدث له بواقع ملموس أمامه يخالف ما عليه الرسول، أو ما كان عليه الرسول، أو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. طبعا ده فبق، أنا ذكرت بتمامه سبق، لكن هو الآن ده يا أخواني، ده ما تندن حول هذه الجزئية بين متن ظاهره فيه نهي عن شيء أو فيه أمر عن شيء بشيء، وبين واقع ملموس أقول فوجئ به الشخص أو اصطدم به الشخص أو تعرض له الشخص. أرجو التركيز معي. فإما أن يتحجر مع ظاهر نص، وإما أن يتعامل من منطوق الفقه الذي هو من هبة الله تعالى لعبده الذي أراد به خيرا، فيجمع بين نص فيه أمر ونهي وبين واقع موجود. كيف يتعامل مع دلالة ظاهر النص ومع فقه موجود في مسألة لا بد من اتخاذ القرار فيها؟ ده اسم الفقه، اسم الفقه. يبقى أبو أيوب هو الصحابي وروى النص، قال: ذهبنا إلى الشام فوجدنا المرحيض على خلاف السنة، بل على ما نهى عنه النبي. يبقى النبي نهى عن شيء خلافه، ماذا فعل؟ قال: قد بني أدواح، بني. أنا بتكلم معك الآن وأنا في ذهني المتحجر والمتنطع، إزاي هو عايش؟ بل بني من قبل القبلة، في اتجاه القبلة إيه؟ خلف نص. إيش يسوي؟ إما أن يتعامل مع المسألة أو مع الوضع بفقه ولياقة فقهية، وإما أن يتحجر ويحذف الأيمان أنه مش عامل حمام ويبقى يقابلني. معايا ولا سمعينه ولا لا؟
أحب دكتور مع حضرتك. اتفضل يا دكتور.
ركزوا معايا أرجوكم، ركزوا معايا. إما أن يتعامل بفقه، وإما أن يتعامل بغير فقه جمودا وتحجرا وتنطعا ومغالاة، وعندئذ ليس بفقيه، ولن تنتظر منه
هو بيظن نعم متمسك بالنص، يعني هو بيتكلم بالنص.
نعم أشرح.
بيتكلم على ان هو متمسك بالنص، يقول لك انا بقى اتكلم وبالدليل، هو مش فاهم اصلا، هو بكده بيتوقف مع ضد الدليل.
ما هو ما عشان كده بقول
يعني كتير من الاخوه اللي بتكلم لما يجي نتكلم معاه في فقه المساله يقول لك فين الدليل، هو اصلا مش واخد باله من ايات وتنبيه النص وخلاف، هو واقف مع ظهر النص.
بص انا ذاك قبل كده عايزين نهدي كتير، اللي ياخد عنه ما خد ولا هياخد، وتسيبه من خمس معاه ما تهريش معاه، لانه هو لو طالب كما تربى الشيخ احمد او الشيخ احمد او الشيخ زيد او اخواننا الفضلاء اللي معانا اللي هم انا امل فيهم خيرا، اما ان يكون تربى على هذا الطريق فهو المراد عندي وهو رغبته حياتي، واما ان يكون غير ذلك. فعشان كده انا مش عايز يحضر، انا عايز واحد ارى فيه الفقه وارى فيه العلم بعده. عايز فقيه لانه ايه هو الفقه؟
الفهم.
الله اكبر. يعني ما هو لو درس فقه مقارن قائم على دليل ثابت وتخريج الدليل، يعني فرشة الدليل على محيط الوارد في المسألة، وبين تعليل يخرجه على قواعد وأصول شرعية وليس على عقل مجرد، هيبقى ده الفقه. ودي الكلمة اللي أنا حكيتها في ربع من الثانية، مش مسألة إن أنت بتتكلم لا وخلاص، ده مضى فيها سنين وتأتي فيها أخرى إن أمد الله عز وجل فيها العمر. فهي دي الجزئية. الجزئية مش مسألة دليل نصي نصي، طب ما هو أنت كده بتتكلم بموجب نص، لكن بموجب نص صريح، بموجب نص ظاهر، بموجب نص أومأ ونبه، بموجب نص منطوق ومفهوم، بموجبات أخرى بنفهم منها، بموجب نص مجمل ومبين أو مفسر، بموجب نص عام وخاص، بموجب نص مطلق ومقيد، إذن كل دي نصوص، كل دي نصوص. لكن الشخص اللي هو هيدخل في محل جدالات على غير دراسة تأصيلية المسيد عليه بقى ما تجريش معاه كثير، سيبك منه وين الكلام معاه، ما تخش معاه في حوارات. وإن أراد أن يكون يوما ما يسير على نسق الطالب الذي يرغب أن يكون شيخا ما وأن يكون له طلبة يدرسون ويبدأ، أسأل الله أن يفقهكم في دينه وأن يختم لكم بالصالحات، ده المرجو منه. اللي بيهري كتير ويجادل ده مش شرقنا، ده من الآخر. تمام. لأجل ذلك أقول لك دايما خد العلم بعلوم وانت طالع، وانت فوق وانت نازل بقى خد وانت نازل، مش هتلاقي عند المتأخر ها ولا عند المعاصر شيئا، لان خلاص انت شبت من كوز قبله من القرن الثاني وانت نازل كده، هتجد فيه هذا التأصيل عند الأئمة كيف يتعاملون مع صريح النص وظهر النص وإيماءات النص، كما يربينا على هذه المناقب هذا الفحل الكبير الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونحتج به على على شافعية اليوم الذين يسيدون أنفسهم بألفاظ تؤخر ولا تقدم، إيش كبير الشافعية، كبير الحنبلة، كبير المالكية، عملاق معشرة الحنبقة اللي بتحصل دي، لا ده كبير ولا ده صغير، كله صغير. وهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي هذا الكلام على لسان ابن تيمية الذي هو غاية علم المعاصر، ولم يرق فوق ابن تيمية، ليس تقصيرا في الإمام رحمه الله، وإنما هو حبا للإمام، وإنما حب للإمام رحمه الله تعالى، فقد زلل كثيرا من الصعوبات لطلاب العلم. لكن إذا شربت من الكوز الذي شرب منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد بعد إذا رجعت إلى ابن تيمية تحمد الله عز وجل أنك أخذت من نفسي المنبع. نهيك عن المعاصر بقى ونزول الشرع عند المعاصر حاجة، إلا أن يكون على نفس خطى الكبار بعلو ثم بنزول إلى اليوم. فيقول فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل من قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله. أدي واحد. شو بنيام الشافعي؟ قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون، ناس بيقولوا، من الناس بيقولوا، الشيخ بتقول سمعت من يقول بيقولوا، ها يحكى قيل رؤيا، ها فلان قال شو قالت ايش قال، ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة. ده لابن عمر. ولا بيت المقدس لدي ولا دي، وده اللي قاله في حديث جابر. قال ابن عمر انت ما فيش شرق كتير، ده اللي سمع. وبعدين هو يقول قال رسول الله، يبقى هو بيقول بقى عن نفسي عبد الله بن عمر ابن عمر اخت حفصه زوج الرسول، قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. يبقى عد البيت بيت مين؟ انتوا معايا ولا انا بقى؟
اه بيت اخته.
ايوه بالضبط. وذلك قال لنا،
نعم،
خادم الاسره،
نعم ايوه،
ده عند اخته. فوجد قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، يعني بنت حفصة أخته،
نعم،
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين طبطين من طيب لبن. أظن الأمور دي إخواني إذا محدش عصرها، أنا عصرتها وعصرت من عصرها وحكيت إلي وشفتها قبل هذه الحداثة الموجودة، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يبقى مين اللي نهى قبله؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
ومين اللي فعل فعله؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
اظنه ده صحيح الشمس، ما فيش في نقاش من ناحيه الثبوت.
تمام.
يبقى هكذا نقل عن النبي النهي والحذر او التحذير، وهذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنقل عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عن بيت النبوه. ورآه النبي ورآه ابن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافة وده في البيت. ركز بقى هنا عمق فهم الأئمة، النص ده صحيح لا شك في صحته، والنص ده صحيح لا شك في صحته، ظاهرهما التعارض بين قول رسول وبين فعل رسول. دي مسألة أصولية، تعارض في الظاهر قول الرسول مع فعل الرسول. ما أقول ده طبعا الكلام ده يهتم بيه جدا طالب العلم،
نعم،
مش بقى فلان قال وفلان قال وفلان عاد وفلان، لا، المساواة أو التسوية بين قول وبين فعل في محل مسألة ظاهرة التعارض. ماذا يفعل؟ إن خد بهذا أخطأ، وإن خد بهذا أخطأ، وإن جمع بين الاثنين أصاب. ده الفقه. عشان كده لابد من الفقيه أو الذي تعرض للفتوى أن يجمع بين نصوص ودلالتها بعد ثبوتها، وعلى دراية بأصول الفقه وقواعده إلماما، حتى يصدر الكلام بفهم وليس بتقليد أعمى غشاش. فهم ده الفقه. فإن كان من فهم موفق من الله فالحمد لله على ذلك، وإن اجتهد ولا فهم بعد هذه الأدوات فالله عز وجل يعطيه أجرين أو أجرا، نسأل الله لي ولكم الستر والسلام. قال الشافعي، يبقى هنا يقول الناس يقولون تمام إذا قال تغدى فلا كذا، قال طب أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. الشافعي يقول وليس يعد هذا اختلافا، طبعا عند الشافعي صاحب القواعد والأصول وهذا التأصيل، ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المفسر. يبقى في مجمل ومبين وفي الغامض والمفسر. قال رسول الله فعل رسول الله، إذا قال الرسول قولا وفعل مثل ما قال دل على الوجوب قولا واحدا، مش محتاج بقى لكلام لا يمين ولا شمال ولا محل اكتئاب، قال مثل ما فعل. وإذا قال الرسول قولا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا، يعني خلاف ما قال أو خلافه، يبقى هنا الجمع بين القول والفعل. بعض أهل الأصول يقول علي بالقول والفعل قد يكون خاصا بالرسول، وهذه يعني هم ردوا على بعض من هذا الجانب، أنه ليس على الإطلاق أن يكون الفعل خاص بالرسول، لا يكون، لابد أن يكون في بيان على هذا، وإلا فعل يدل على الجواز كما سيأتي لاحقا. يبقى هينزلني من محرف الى مخلوق قراءة الجهية، ومن واجب الى متحرف. يقول الشافعي رحمه الله كان القوم عربا، انتبه بقى لهذا التعليل المهم، يقول كان القوم عربا انما عامة مذاهبهم في الصحارى، انتبه من الكلام ده، عامة ايه مذاهبهم، عامة مذاهب في الصحارى وكثير من مذاهبهم، هنا المذهب هنا اللي هو الطريق النهج والطرق بتاعتهم، يعني مش المذهب للصلاح اللي احنا عارفينه اللي هو مذهب الشافعي واحمد وإيش، انت معايا؟ هو بيوضح الان كلمة المذهب هنا الطريق المسلك النهج الذي ينهجونه. عامة مذاهب في الصحارى وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسطرهم، صحراء جرداء خاوية ما فيها قشش ولا زرع ولا إشي يتورى فيها ليقضي الحاجة، فكان الذاهب لحاجته أي لقضاء الحاجة إذا استقبل القبلة أو استدبرها، استقبل المصلى بفرجه أو استدبره، ولم يكن عليهم ضرورة فأن يشرقوا أو يغربوا. يبقى علل حديث جابر حديث أبي أيوب أنه في الصحراء بدليل السياق اللي موجود ده، كان في البر ولما جينا الشام ودخلنا البيوت لقينا المراحيض بنيت بهذه الصورة، ما في شريق ولا غريب، ده وغنى تجار كده، بأن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك، وكانت البيوت مخالفة للصحراء، فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا. انتبه بقى لتعليل الحكم الشرعي، يبقى فيه تعليل الحكم الشرعي حين يأخذه أو يرفضه، مهمة جدا في الأصول، فيه تعليل لحكم شرعي حين يأخذه أو يرفضه. قال فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يرى إلا من دخل أو أشرف عليه، وكانت المذاهب الطرق يعني والمسالك والمخارج والمداخل بتاعت، وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء، فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقباله بيت المقدس، وهو حينئذ مستدبر الكعبة، دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. يبقى كده أعمل حديث أبي أيوب وأعمل حديث ابن عمر بالسياق المذكور هنا وبالسياق المذكور هنا. يبقى هنا فيه الجمع بين النصين الصحيحين الواردين في المسألة، وده المشهور عند أحمد ومذهبه، هذا هو المقرر في الأصول اللي قاله الشافعي رحمه الله، أيضا ده اللي عليه أحمد وأشهر مذهب عندهم، يفرقون بين الصحراء وبين المنازل. قال الشافعي: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله، نرى في قوله فننحرف ونستغفر الله. لو علم ما قال ابن عمر أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كلمة نستغفر الله بأنه يعني إيش يسوي، هو فرض على الأمر ما لابد منه لابد أن يفعل، يبقى بقول ربي أنا هفعل هذا وأستغفر الله فيما يرى من اعتقاده النص الذي علمه من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعل على غير المراد بموجب النص الذي رواه. ده الكلام. فالشافعي بيقول إن أبو أيوب سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقبال بيت المقدس لحاجاته، يبقى ما يكون في داعي للاستغفار بين يدي الفعل أو التضرر من الفعل بين يدي فعلته هذه التي ظاهرها أنه مخالف للرواية المروية. فخاف المأثم، كده كلام واضح، فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاد مشتق بالكعب، عشان كده بقول ربي كأنه بيقول ربي سامحني استغفر الله أنا فعلت مضطر أنني فعلت خلاف ما قلت. ركز بقى لك أنه فعل، يبقى كده أعمل النص ودلالة النص ولا لم يعمل النص؟ لو هو تحجر وفعل قال لا 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 أنا مش هعمل، أنا هلبس بامبرز وأعمل حمام في البامبرز أحواج لي، أنا مش هقدر أعمل كده أبدا، أو أجيب كيس أعمل في الكيس، أو ما أناش عامل، أو أخذ شيء يعمل لي إمساك ومش هعمل، أنت هتشوف بقى ما في عقول مثل هذا. تمام؟ طيب. أو أن يقول لا والله طب أنا أطلع بقى فين في الصحراء، أو أنا أروح أشوف حتة غير كده ولف في المدينة مش هلاقي إلا كده، إيش يسوي؟ دي عقول تكون موجودة اليوم وبتسمع منها هذا الكلام. بنحو يعني أنا بقول يعني في شيء من الاستخفاف مثل هذه الأفهام يعني. فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لألا يستقبل الكعبة. وهكذا يجب عليه. ليه قال يجب عليه؟ لان ما عندوش غيره. يبقى فيه العمل بخلاف النص وهو مكره او لا؟ معايا ولا؟
نعم مع حضرتك يا دكتور. نعم
مركزين. يجب عليه، يجب، لأن لابد من قضاء الحاجة، لأنه لم يعلم غير ما روى أو غير ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيش يسوي؟ يبقى هنا بنستغفر الله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكرت أمثلة من ذلك في ثنايا كلام سابق عمن تعلمت بين أيديهم رحمهم الله وحفظ من بقي منهم، تمنى السيامة في سفر المرأة وحدها بغير محرم مني. تمام. وأنا ذكرت لكم هذا من قبل عن شيخ رحمه الله بن باز في هذه المسألة، هم يقولون على الملأ لا يجوز المرأة تسافر حتى بدون محرم، لكن إذا قالت القرائن الدالة التي تدل على حفظ المرأة وعلى التي حفظ المرأة كما لو كانت في محرم من رحمها، يبقى الموضوع علة الحكم زالة. ولو لم يكن وكان في صحبة من النساء لإحدى النساء محرم تعين هذا ولا حرج، لسامع عند الضرورات وعند الأمور المستجدات تطرأ على الشخص أو على المرأة في هذه الحالة. فالتحجر عندئذ تنطع وغلو وليس بقان. وهنا يقول وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره. انتبه دقة كلام الإمام، يجب عليه بالأصل أمان النص. طيب إذا اضطررت إلى خلافه مع القرائن الدالة على العمل بذلك، قال إذا لم يعرف غيره، وتخريج وتعليل كما علل الشافعي فيما سبق حين يأخذ أو حين يرفض. قال ورأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، في منزله هنا يعني منزل أخته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته. كأن ابن عمر أنكر بطريقة فنية جميلة، بيقول أنا سمعت بيقولوا أنا رأيت رسول الله، فمن بعد الرسول؟ كأن بيقول مهما كان القائل ومهما كان أنا رأيت الرسول، خلاف ما نقلت عن الرسول. طب يقول فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة حاجاته، وهكذا يجب عليه أيضا لأنه مع نص يقول به إذا لم يعرف غيره. نفس اللي قاله ابن عمر عن ابن عمر الإمام الشافعي هو اللي قاله عن أيوب، عن أيوب. الشافعي يجمع بين ما نقل عن النبي من طريق أبي أيوب وبين ما نقل عن النبي من طريق ابن عمر. والآن هو يتعامل مع أبي أيوب وتعامل مع ابن عمر على أصل أن أبا أيوب قال بموجب ما وقع له وابن عمر قال بموجب ما وقع له، فجاء الفقيه بعده فأعمل هذا وأعمل هذا. يبقى اداني مسألة مهمة فيه العذر بالجهل أدي واحد، فيه عدم العذر بعد علمه. يبقى أعمل العذر بالجهل ما يعرفش غير كده وجهل غير ذلك، فيه عدم العذر بعد العلم ما دام علم عن الشرع الحنيف خلاف ما عنده تعين عليه ان يذهب الى ما علم. وعندك الضابط في هذه ايه النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وده الضابط من بعد ما تبين له الهدى. مسألة غاية الأهمية فيها كثير من المسائل سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في العبادات والمعاملات والبيع إلى آخره. يبقى هذه من مهمات الأمور. أو قال شريع أو لم يروي أو لم يروى له عن أصلهم خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيتكلم هنا عن ابن عمر، إن ناسا يقولون إما أن يقولوا بموجب نص لم يطرحوه بين يديه، وإما أن يقولوه رأيا، وإما أن يقولوه إلى آخره عن مشايخ أو عن غيره. فيقول ابن عمر أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. خلاص يبقى هنا ليس كل ما سمع يعتبر وليس كل ما نقل يعتبر. هذه كلها مقررات سبقت وسبق الكلام فيها والحمد لله. قال ومن علم الأمرين معا ورآهما مؤتين أن يستعملا استعملهما معا. مدام ده ثابت وده ثابت يبقى يجمع بين النصين وفرق بينهما، لأن الحال تفترق، لأن الحالة تفترق فيهما بما قلنا. وهذا يدل على أن خاص، انتبه بقى من هذا، على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل. الله، هل كل الأمة علماء؟
لا أبدا.
حلو، كم عدد العلماء في الأمة شيخ أحمد إخواني الفضلاء؟
قليل جدا. قليل قليل جدا.
كم عدد الأمة اليوم؟
الله المستعان كغفاء السيد.
حلو. طيب هم الآن يتكلموا ويأخذوهم العلم بهذا الضبط والأصول على كم تعد يد ولا يدين ولا الرجلين باليدين باليدين.
الله المستعان.
تعال بقى شوف كل الأمة الآن جوجل. كل الأمة الآن جوجل وهذا شيء محزن ومخزي. يجيب ضغط ويجيب سكر والكل مش خايف من رب العالمين. هؤلاء لم يزعمون المشيخة ولا إنسان عادي بيتكلم ولا كل بيتكلم وكل. لكن لو علموا واعتقدوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحد يتجرأ أن يتكلم بهذا أبدا. إياكم كثر الحديث عني بحديث أبي أيوب حديث أبو قتادة الأنصاري حسن عند أحمد وغيره لما ارتقى المنبر ونادى الناس أيها الناس وعلى صوته صلى الله عليه وسلم إياكم كثرة الحديث عني. مش كل حاجة قال الرسول قال الرسول قال الرسول هذه جريمة. فمن تقول علي ما لم أقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع مقعده من النار. يبقى لابد من تحرير الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكلام. على كل فيه أن العزو على النبي صلى الله عليه وسلم في محله يسير ولا يقابل بالرأي المجرد. من كلام ابن عمر هذا أنه فلان بيقوله فلان بيقوله فلان بيقوله يتعرض أحمد صبري إخوان الفضلاء محمد إيش ده بيقولوا 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 بيقولوا. أقول قال رسول الله عند إذن يسيد قول الرسول ولا يسيد المنقول عمن نقل عنه أيا كان هو
قول الرسول.
قول الرسول
طبعا ما فيش قول تاني أبدا. ما أقول لك قال
هو يستمد
قال فلان وفلان. لما أخونا الشيخ أحمد إبراهيم بيحكي لي عن بعض القنوات وبتكلم كلام يقول لك واحد بيقول له زوف أنت طالق. قال هي دي محتاجة نية ده بإجماع أم. يقول أنت طالق قل لا بس كن نيتك إيه أنت طالق. دخل مداخلة وقول له قول لأخونا اللي بيتكلم بقول لك قال رسول الله. يوم يقول له هو الأستاذ معاه إيه. قال معاه إيه أخي. هو بيقول له أحمد بيقول له يا أخي زبالي يا أخي أنت مالك ومال معاي. هو إحنا نيس بعض بمعك إيه. أنا معاي بقول لك قال رسول الله قل له كده. بقت معرة. هل الدين في مجرد ورقات؟ هل الدين في مجرد شهرة عبر فضائيات؟ للأسف الشديد سيطر الشيطان على أهلها من هنا ومن هنا. بل الدين في العلم والعلم في الوحي والوحي قال لا قال رسول الله بفهم السلفين الأخيار من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان.
هو المتحدث اصلا يعني المتحدث في الدين يستمد هيبته من هيبه من هيبه الرسول ومن هيبه السنه اصلا يعني.
طب ولو راح الدين ده مجرد الجرأه يا شيخ احمد ده الجرأه على في الكلام في الدين بغير علم اللي انت قلته ده كان موجود.
نعم يعني سبحان الله الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمه الله يقول يعني لقارئ القرآن لا تظن أن الناس استمعوا إليك وإنما استمعوا إلى كلام رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. هشوف بقى الكلمة دي كلمة كبيرة.
نعم
وفافق.
نعم
هذه هي الطالب اللي هو بقى المميز اللي قلتها في مداخل مع مرات إخواني يوما ما قلتهم الطالب المميز مش الطالب اللي بيهنبط. المميز عايز شغل دماغه وفهمه وعقله في منطوق شرع موجود بحكم الحال وحكم المآل. فالإمام هنا يقول وهذا دل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل. ولذلك في حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير ها من الناس. حلال واضح حلال بين لكن بين الاثنين شيء غامض بين الحلال وبين الحرام. مين يكشف الغامض ويفض الغبار عنه ويكشفه؟ إلى الحلال يسير يسير أو إلى الحرام يسير.
الخواص.
الخواص. عنده الخواص، عنده علم، عنده أصول. يقول ده أجنحه للحلال، أجنحه للحرام، تمام؟ أحط دعم يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل هذه مقاعد نص الدين خرجت من منطوق شرعي ومن دليل شرعي. قال وقل ما يعم علم الخاص. ده كلام مين؟ الشافعي رحمه الله. قلما يعم علم الخاص، الخواص، تمام. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس. هنا أومأ الإمام إلى جزئية أيضا في غاية الأهمية، وهي مسألة إذا صلى الإمام بالناس جالسا ما حكم المأموم، إذا صلى الإمام قائما ما حكم المأموم، إذا صلى الإمام قائما ثم جلس فما حكم المأموم. مسائل سبقت في بابها. هنا أومأ الإمام بهذه الجزئية إلى هذه المسألة. وقوله هنا مثل حديث النبي في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس، يبقى منهم اللي صلى قائما وصلى جالسا حسبما الحال والاعتلال. طيب هنقول وارد طبعا في السنة إن صلى الله عليه وسلم كان يجلس وأشار الناس بالجلوس، وسبقة هذه المسألة وبينتها بتفاصيل بدل التمام، وده كان أول الحال. وآخره أقره النبي صلى الله عليه وسلم قياما لحديث أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما للناس، فأما القوم أي أبكر رضي الله عنه أرضاه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا انتبه. يبقى هو هنا كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم، وده العذر من الأعذار في ترك الجماعة والصلاة بعيدا عن الجماعة منفردا أو صلى في بيته لعذر، ثم وجد في نفسه خفة ذهب إلى الأصل حيث ينادى بهن أي في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأدب الجميل والتربية الرائعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبك لما هلل الناس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إيش سوى أبك؟ رجع أبك الخلف وشوفوا الأدب النبوي. جلس النبي بجوار أبي بكر فأتم أبو بكر والمأمومون بصلاة النبي. هنا صلى النبي جالسا وأبكر وبقية المأموم في خلفه قياما. يبقى هنا صلى جالسا وخلف القوم قياما. ومن هنا يبقى يكون الأصل للإمام القيام والمأموم كذلك، والجلوس عند وجود علة، عند وجود علة، وحكم حكم وجودها، حكم حكم وجودها. ومن هنا اختلفت أقوال الأئمة الفقهاء سبق على النص اللي بلغوا الأول أخذ بها كذا، واللي بلغوا الآخر أخذ بها كذا، واللي بلغوا الاثنين أعملهم كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. الأصل عند الشافعي وغيره صلوا قياما، سواء في البداية صلى قاعدا قائما ثم اعتل أو خلى ذلك، ده على الإطلاق عند الشافعية على المشهور. فمن هنا أقوال أئمة الهدى رحمه الله تعالى بنى على الورد في مسألة. فمن قائل إذا ابتدأ الإمام جالسا فهم كذلك أي المأموم، ومن قائل وده عند الحنابلة في وجه، ومن قائل إذا ابتدأ الإمام واقفا فهم كذلك، تمام، أي من يتبعهم المصلين وده عند الشافعية في وجه. وأيضا فمن قائل إذا ابتدأ واقفا ثم اعتل فجلس هم على الأصل قياما، وده اللي في الآخر واللي جرى عليه العمل من حديث أبي بكر، وده اللي صار عند الشافعية مطلقا، يصلون خلفه قياما مطلقا سواء جلس معتلا أو قام. ومن صلى خلف الإمام معتلا فالحكم يدور مع علته، فإذا كانت العلة حال وقوفه جلس، تمام، وأومأ في السجود لا أن لا ما نراه اليوم، أول ما يدخل يروح مكبر الله أكبر، يروح جالس لحد آخر الصلاة، وتلاقي يروح البيت وجاي ماشي زي الفل، ويقف في الشارع ساعة يتكلم، ده الكلام طبعا غير مقبول، لأنه لابد أنه تبين هذه المسألة للحضور أن الحكم يدور مع علته، فتخرج عن الأصل بموجب العلة الموجودة. إذا خدت العلة في السجود يبقى تجلس ولا تسجد بل تؤمن، إذا خدت العلة في القيام تجلس وتقوم حال الركوع ثم تسجد إلى آخره، يبقى الحكم يدور مع علته. أما هذا الذي يحدث مجرد ما يجلس ده بيدخلك في مشكلة وقوقعة فقهية، هل الصلاة تقبل أو لا، لأنك انتقدت أنت لأنك تلبست بمحذور على خلاف الأصل والواقع الذي يمر به. وأي إذن هذا هو الصحيح لآخر فعله في حال صلى الله عليه وسلم، ولأن الحكم يدور مع علته. الإمام يقول في المسألة من 59 فإن قيل، ركز بقى دي في المسألة الصلاحية مهمة، يقول فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاووس، هنا موقوفا خلي بالك، يقول حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول. الإمام يقول قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه. الأول بول فإن قيل روى سلمة، عندك في الحاشية بيقول أخرجه في الحاشية وعزاء للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال سمعت طاووسا يقول قال رسول الله، ده محل الإرسال اللي هو طاووس ابن كيسان، قال وزاد إلى آخر المذكور، ثم نقل عن البيهقي في المعرف سنن الأثر وقال وكذا قرأ وكيع عن زمعة مرسلا، وكذا قرأ عبد الله بن وهب عن زمعة سلمة بن وهرام وابن طاووس عن طاووس عن نبي مرسلا. والذي ذكره المصنف هنا سلمة عن طاووس قوله، نركز في الجزئية دي. قال في الحاشية عندك 22 ورواه سفيان ابن عيينة عن سلمة ابن وهرام أنه سمع طاووسا يقوله قوله، ده اللي عند الشافعي الآن. قال علي بن المدينة قلت لسفيان أكان زمع بن صالح يرفعه؟ قال نعم يرفعه، يعني يقول من كلام الرسول كده، من كلام رسول يعني على وجود محل الإرسال. قال فسألت سلمة عنه فلم يعرفه، يعني لم يرفعه. يبقى هنا اختلف فيه على سلمة ابن وهرام مرسلا وموقوفا على طاووس، ده الكلام. أما الإرسال اللي هو الانقطاع بين طاووس والنبي فهذا منكر، لأن الذي انفرد به هكذا اللي هو زمع ابن صالح، وإن روي عنه من طرق من طريق الأكابر إلا أنه زمع ضعيف. تمام، واحد يقول لي طيب هنا بقى ناحية مهمة جدا لابد من التنبيه إليه، هتقول لي طيب يا شيخ صبري ده زمعة دي خرج له مسلم. ركز بقى معه، إذا أنت رجعت أو الذي قرأ في المسلم وكثر الاستقراء في كتب الأكابر كالبخاري ومسلم وعمل بمجال التحقيق العلمي والتركيز في كلام الأئمة رحمه الله تعالى، أولا الإمام مسلم خرج له بالفعل لكن نادرا، أدي واحد. اثنين خرج له مقرونا بغيره، يبقى المعول على زمعة ولا المتابع أو المقرون بزمعة؟
أو المقرون.
ده مهم جدا. ليه أنا بقول هذا؟ لأنه نما إلى علمي ما أذكر الآن، يعني ده معزو إلى من، لكن بعض الأخوان قال إن في واحد من اللي هم التافهين عمل كتاب، قد يكون من الجهلاء وقد يكون المغرضين المدسوسين لتشويه ثوابت العلم الشرعي والسنة عند المسلمين، عمل ضعيف البخاري وصحيح البخاري وضعيف مسلم وصحيح مسلم. تمام، وشوف اخواني لازم تعرف من جملة عقيدتك ما كان لله بقي وما كان لغير ذلك أو على غير ذلك لم يبق بل يزول. تمام؟ إن يجي زي كده أقول لك أدي حديث ضعيف. ليه يا عم ضعيف؟ هو بيشبه بقى لأن في رمضة ضعيف وأدي الزهري بيدلس وعنعن وأدي وأدي وأدي. طبعا ده حماقة وسذاجة وتفاهة لا يستمع إلا أن يستخف ويصدر حاله لأنه تافه وأحمق ولا يضر السحاب نبح الكلاب أبدا. تمام؟ يبقى أولا نادر، ثانيا لما خرج له مسلم خرجه مقرونا بغيره، لما وقع له حديث زمعة وقارنه بغيره دل على أن المعول على المتابع أو المقارن بزمعة وليس زمعة. أدي واحد. اثنين، تقول لي طب وليه خرج له على أن الضعيف قد يأتي على الجادة؟ فإذا تومع بتقول هتلاقي غصب عنك أنك محقق أو عامل للمقتضى الأصول، بتقول وهذا حديث حسن أو صحيح لغيره. تمام؟ بتمشي بحديث صحيح أو بإسناد صحيح آخر إذا كان متابع أو إذا كان شاهد. إذا كان متابع فبيبقى المتابعة من داخل الرواية عن صحابي واحد، وإذا كان شاهد بيكون من خارج الرواية. فعاوز أقول لك أن الضعيف قد يأتي بما هو صحيح، لكن لما كان ضعيفا مش همشي الواحد قبل صدر ضعيف. لما كان متابعا لن تعرج أبدا على الضعف، لأنه شيء طبيعي جدا. في فلان، في شريف، وفي فلان، وسبعاتهم ستاتهم خمساتهم فلان وفلان وفلان، مش هتفتخاني بقى والشريك ضعيف أو سيء الحظ ولكنه تورع. يبقى أنا بستظرف. ولما بكون أنت رجل منشغل بهذا العلم بتقولي عن أخونا ده أنا حاب يتفزلك، واضح. لكن شيء طبيعي من نبات الطالب أو الشيخ أو هذا تخصصه، مش محتاج أن أنا أعقب هذا الكلام، مش لازمة، لأنه شيء طبيعي شريك موجود في وسط خمسة ستة سبعة من الثقات. تمام؟ ويؤكد أن سيء الحفظ قد يأتي بما يسلم من الانتقاد. لكن إمتى أقول هذا؟ عندما يأتي الشاهد أو يأتي المتابع. هكذا من ملح مسلم لما يخرج لزمعة بن صالح عاوز يقول لي أن زمعة وإن كان ضعيف الرواية هنا أتى على الجادة بدليل المتابع. أدي واحد. اثنين، وبيقول ما تقلقش أنا اعتمدت عندي في ظل المتابع وليس منفردا. يبقى هنا استفدت منه فائدتين في من كان مشغلا بعلم الرجال والأثير والعلل يفهم هذه الملح وهذه النكت الرائعة في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فيكون المعول هنا على القطع بأن كلام طاووس موقوف هو الصواب من وجه حسن لجمع بن صالح فهو صدوق حسن الحديث، آسف سلمة بن وهران فهو صدوق حسن الحديث، والآخر الذي روي مرسلا من طريق زمعة يعد منكرا لأنه رفعه للنبي وليس كذلك، فهو مع إرساله هو ضعيف في هذه الحال. قيل لهم هذا مرسل. أولا يبقى الإمام الداني اتجاه إنه يستدل بالمرسل ولا لا؟
اخوان يستدلوا بيه دكتور بحسب وضعه بحسب حاله، يستدلوا بيه اذا كان
وصل جزاك الله خيرا. لكن المرسل تجد الامام بيقول لك اعتال، قال لك ده مرسل. اولا مرسل يعني ايه؟ المرسل ده من قصيم الصياح ولا من قصيم
الضعيف؟ ضعيف ضعيف.
احسن تبارك الله. قيل اولا ده مرسل، كان بيقول لك ده لا يستدل بيه. ادي واحد. لكن لما يكون المرسل في محل شهادة المتابعات يمشي. طيب، ولما يكون المرسل له ما يعضده من مراسيل أخرى بشرط عدم اتحاد المخرج من مخارج مختلفة يعضد بعضها بعضا، فيمكن أن توضع في ذيل ما يستحسن العمل به بدل من العمل بالرأي. تمام كده؟ ودي اللي هنشوفه أو شفناه كتير من كلام اللي إما لسما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. يقول قيل هذا مرسل. أدي واحد، يبقى لا يحتاج إلا بالثابت المرسل. اثنين، قال وأهل الحديث لا يثبتون مع إرسال، يبقى لا يثبتون المرسل. فإن أثبتوا إلى من أرسل، فتقول هو حسن أو صحيح إلى المرسل، إلى المرسل اللي هو اللي عنده انتهى الكلام، ما بعده في انقطاع. تمام كده، دي جزئية. طيب هنا ما أثبتهوش، لعله مضروا على مين؟ على زمعة ابن صالح، هو ضعيف كما سبق وجاء بما انفرد به. قال قيل له هذا مرسل والحديث لا يثبتونه، ولو ثبت، انتبه بقى، ولو ثبت، هنقول افرض يا عم ولو ثبت. طبعا كلمة افرض دي وانا طبعا مع الشيخ ناصر رحمه الله على هذا الكلام، لما يقفل الابواب على اللي بيستترد دايما بعقل يقول افرض، تمام، ارأيت مش عايز نفتح لي دي باب، لما يبقى يثبت نتكلم، يقول لي انا مفرضش، هو الان غير ثبت غير موجود عشان نفض النزاع، ريحنا وارتحنا منه. الشيخ رحمه الله يقول هذا كم او نحو هذا الكلام، ولكن كأنه يعني خليني مع الكذاب لحد باب الدار. يقول وعلى فرض ثبوته، تمام، طبعا ده مش على الاضطراب، خليه بيغوق معاك وتعبك وإشي مصر على المحاورة معاك، خليه، مع ان المفروض اقطع الباب مع الاشكال دي اللي هو بيجادل ونحيه جانبا، ما عادش عندنا وقت ولا احنا فاضيين الكلام ده. قال لا يثبتونه ولو ثبت، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب. إيشو فعل خلاف النهي الورد وخلى استغفر الله، لأنه فعل فعلة نهى عنها إيه؟ نهى عنها الرسول، صح، استقبال أو استدبار. فقال يكرم قبلة الله عز وجل، يقول حق عن كل مسلم أن يكرم قبلة الله، أن يستقبلها لغائط أو بول، ده التعليم. قال وحديث ابن عمر عن ما صلى مسند، حديث مسند صحيح متصل الشمس، حسن الإسناد، لا يعني بحسن الإسناد هنا اللي هو بيقول حسن الإسناد يعني من حيث الحسن والوجاهة، وليس معنى الاصطلاح، ولا بالحديث طبعا حديث ابن عمر حديث صحيحين في الصحيحين وحديث صحيح ولا شك طبعا من ناحية الإسنادية على شرط الصحيح، تمام، لكن قول الإمام يقصد على الاصطلاح والحديث في الصحيحين وغيرهما. قال أولى أن يثبت منه لو خالفه، فإن كان قال طوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع الله أعلم حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تكرم، كأنه التعليل يعني. والحال في الصحارى كما حدث أبو أيوب، يبقى الحال الواقع أنه في الصحاري أو الصحارى كما حدث أبو أيوب لا يجوز، والأصل في النهي التحريم اللي عليه من أهل العلم، تمام. وقال وفي البيوت كما حدث ابن عمر، طبعا يجوز هنا الفعل صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام لا أنهما يختلفان، أعمل ده في الصحراء بقرينة وضار حديث بالقرينة القول أبو أيوب في حديثه، وفعل ابن عمر وقول ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، لا أنهما يختلفان، أعملوا ده في محل ورودي وأعملوا ده في محل ورودي. فمن ضمن بقى الأشياء الاستشكالات، طيب يقول طيب يقال هذه من خصوصيات النبي، ده كلام بيدن به بعض أهل الأصول، فإن قيل لعله خاص به صلى الله عليه وسلم، قيل الأصل عدم التخصيص. طبعا كلمة لعله خاص بالنبي طبعا كلمة يكثر من أهل الكلام دائما في كتب الأصول عندهم، يفرقون بين فعل النبي وبين قول النبي وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لكن الأصل عدم التخصيص، وقد يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز داخل البنيان لوجود ما يستره، وهو ما علل به الشافعي رحمه الله في مطلع الكلام، والأولى تركه إلا أن يتعذر كما حدث في حديث أبي أيوب ونستغفر الله. بكده تكون انتهت هذه المسألة في هذا الباب. الباب الثاني سريعا نأخذه، باب الصلاة بالثوب ليس على عاتق المرء منه شيء. هذه المسألة يقول فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا سبق مرات أنه سفيان ابن عيينة وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وقال عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرب من طبعا ثقات وأثبات الرواة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وده سياق مسلم بتمامه، إلا أن عند مسلم ليس على عاتقيه منه شيء. الروايات في قول لا يصلين، لا يصلي بالياء، لا يصلي معلوم بقى اللام منها تبقى نفي ولا نهي على إس الجزم وعدمه. لا يصلي، لا يصلي بالياء، لا يصلي بمجرد بدون الياء، لا يصلين بنون التأكيد. هنا أتت جملة من الروايات. فالدرقوتني بغرائب مالك أنه طبعا مر من طرق عن مالك الشافعي وغير الشافعي عن مالك لا يصلي هكذا بغير ياء، لا يصلي. وعبد الوهاب بن عطاء القذافي عن مالك لا يصلين بزيادة نون التأكيد كما هو هنا الآن عند الشافعي. وعند البخاري، هنا البخاري إخواني من النكت الجميلة عند البخاري في هذه المسألة من ناحية الصلاحية أو من الناحية الفقهية في فقه البخاري في البابين. الباب الأول باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فليجعل على عاتقيه، ده الباب الأول اللي هو الباب اللي هو في حديثين، هذا الحديث والحديث الثاني برقم 59 كما عندك في الأسفل، وأنا ضفته اللي هو الحديث 360 عند البخاري من حديث أبو هريرة مرفوعا بنفس الباب من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، عشان نفهم معنى الاشتمال ومعنى المخالفة هنا تعني إيه. وبعدين عنده في الباب بقى اللي هو إذا كان الثوب ضيقا في الإسناد، ده الباب إذا في الإسناد 361 واللي هو ذكروا فيه لفظه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به، وما عندوش إلا ثوب واحد، حاجة من اثنين، لا يصلي لما يصليش، ولو صلى هيدار العورة ولا يدار الجزء اللي فوق ولا ايش الحال. انتبه بقى من هذه المسائل الفقهية تحتاج الى يعني مجلس اخر، لكنها اشارات في التعليق على هذا الموجز مع الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعند الامام مسلم باب اذا كان عند الامام مسلم في كتاب الزهد والرقاق في كتاب الصلاة وفيه كان إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك أو حقوك بجواز الاثنين فتح الحاء وكسرها، تمام، اللي هو معقد الإزار، معقد الإزار اللي هو أسفل السرة عشان يداري بالإيه، داري بالعورة. طيب هنا عند البخاري من في الإسناد 359 من طريق أبي عاصم أو عن أبي عاصم عن مالك عن أبي الزناد به الأعرج، يعني لا يصلي بالياء، تمام، على أن لا هنا تبقى نفي وهيكون خبر بمعنى من طريق الثوري عن أبي الزناد به نهى رسول الله. دي روايات مهمة جدا بيبقى على إثرها خرج الفقهاء رحمه الله تعالى كلاما حافلا فيه في هذه المسألة. فهنا الإمام الشافعي يقول باب الصلاة بالثوب ليس على عاتق المرء منه شيء، المراد أنه لا يتجر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يترشح فيهما على عاتقيه. أقول لك إيه المراد؟ ليحصل الستر في جزء من الأعلى من أعلى البدن، وإن من أعلى البدن وإن كان ليس بعورة، اللي هو المنطقة العليا، منطقة البطن فما فوق والأكتاف، ستر العورة. يعني الصورة أنت معاك ملاية، ملاية ما حدش غيرها وما فيش غيرها، يعمل إيه؟ يقوم يلتحف، يقول لك هو بيلتحف بالملاية، بيشتمل بالملاية، بيلف نفسه بالملاية، تمام؟ فبيجي الطرف اليمين يجيبه على الكتف الشمال، والشمال يجيبه على الكتف اليمين، بحيث تبقى من فوق لتحت برمام وإيدي الاثنين بره، ده الاشتمال أو الالتحاف. طب الملاية ضيقة، ده بقى هو إن كان واسعا فالتحف به، معايا؟ فالتحف به، لملم نفسك، أستر الأسفل مع الأعلى إذا كان واسع، لحلتش غيره ضيق، يبقى يكفيك الاتزار. إيه الاتزار؟ اللي هو معقد الإزار. في الحج أو العمرة بتلبس ليه الرداء والإزار، الإزار بتلف فيه من عند المعقد كده اللي هو أسفل السرة، ويبقى نازل إلى أسفل، هروح أنا شده على الحق، واللي هو معقد الإزار اللي هو بلهجتنا بقى نقول اللباس، أو بيسموه باللهجة بقى اللي هي يعني اللي بحبش يقول لك كلمة لباس معرفش إيه، اللي هو بيسموه الأندر وير، ها؟ يروح جاي مكان كده مستتر بيه وبيدريه. انتبه بقى معي جات، انا جيب ذهن مسألة هطرحها الان برضو بشيء لطيف مهمة جدا. ده معنى الاشتمال، وقد ايه الشرع سهل وجميل وحنيف. فصلى الله عليه وسلم ورحم الله ورضى الصحابة اجمعين، تمام؟ هذه ودي من لياقه الشرع، من لياقه الشرع. والشرع لا يعرف طريقا الى التنطع ولا الجفاء، لكن يبقى فقه الشرع، فهم الشرع. ولذا يقول النبي من يريد الله به خيرا يفقهه. فالمساله مش قضيه انه ايه في حجره علم كتير وعنده علم، ما علينا بهذه الهمبقه، الكتب كتير ما في مشكلة، لكن فهم ما يحمي، ها؟ ففهمناها سليمان، وكلا أتينا، ها؟ وقل رب زدني علما، وبعدين زيادة العلم الفهم، ففهمناها كلا أتينا يريد الله به خيرا يفقهه. ده المعنى ده بقى اللي تملوا غالي، واللي انا حريص ان انا ادي اللقم هذا الاخوان وحبايبي، فلعلكم تكون ان شاء الله خلف صالح، ونسأل الله ان يعفو عني وعنكم وان يغفر لي ولكم الزلات. هذه فهنا في جزئية يعني جاءت في ذهني، اللباس اللي احنا بنلبسه اسفل التوب، الجلابيه اللي حاطينها دي الان في فانيلا، وبعدين في لباس اللي هو بيسموه اللبس الداخلي، اللبس الداخلي ده عباره عن فانيلا، وعباره عن اللباس اللي بيستر العوره، اللي بيسموه بقى باللهجه اللي هي اياها بيقول لك الاندر وير، اللي مش عايز يقول لباس يعني كلمه عيبه يعني، ها؟ اللباس ده بيكون له شكلان، الشكل اللي هو الضيق او الصغير اللي هو بيسموه البوكسر دلوقتي المشهور، ده بيبقى ضيق مجرد ان هو حامل خصية، شيء ضيق ويدوب بيداري المقدمة والمؤخرة، ده وبالتالي الفخذ ايه؟ الفخذ كله مكشوف. وفي الشيء اللي احنا متعودين عليه اللي هو الشرط الطويل اللي هو الى الركبه، مش ده الحاصل معايا ولا لا؟
نعم نعم.
السؤال اللي انا عايزه، هل يشترط لبس البنطلون تحت الجلابيه بتاعتنا بقى والثوب بتاعنا؟
لا يشترط.
انا بقول هل يشترط لبس البنطلون اللي احنا بنلبسه بقى تحت الجلابيه اللي احنا لابسينها؟
السروال
الجلابيه ملبوسه فوق فانيلا وفوق البدله او ال... ها
لا يشترط.
ليه؟
لان لبس السروال زياده في الستر وليس اصلا في الستر.
احسن الشيخ احمد البداري.
ايوه يا دكتور لا يشترط.
جميل. ليه؟
خلاص بقى كده كده الجلابيه ساتره، خلاص سترت العوره.
احسن شيخ محمد عوض.
تعرفوا معانا ولا لا اصلا
شيخ محمد عوض؟
بس كده يا دكتور اثر في المحل في السراويل.
نعم
اثر على مبيعاتنا في المحل في السراويل.
لا 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 انا ليه انا بقول الكلام ده؟ ربنا يحفظك. هي شيء جه لانه انا شفت قدام الصور وسمعت اشياء يعني يمكن ارجو حبيب الشيخ احمد الداري يمكن بنفضفض مع بعض حبيتين في بعض الامور. وشيخ احمد ابراهيم ما هو انا داخل في التنطر والغلو. تمام. يبقى عندك يفرق هنا بقى بين خلاص يبقى بين فخذ، طبعا هنا الكلام هنا الامام في اخر المجلس او ما الى مساله العوره وهديك كمان محسريه ومساله الفخذ. يبقى انا عندي الشرط اللي هو الصغير البوكسر ده، طبعا الفخذ مش مستور، لكن التوب جه عليه. التوب ده له حالتان، اما ان يكون ثوبا شفافا يكشف ما تحت ما تحته، يبقى عند ايدي نتعين لبس ايه؟
السروال.
السروال مع ان انا بقول لك الان برضو انا بقول ان هو في بقول ان هو مكشوف كلمه صوريه وليس حقيقيه، لانه زي بالضبط ليس زي بالضبط ان هو لابس بنطلون جينز مجسم. يوم البعض يفتي بتحريمه، قال له يا اخف ربك ليه بتقول كده؟ ليه؟ يقول لي مجسم العوره. قلت له مجسم العوره يبقى انا اقول عليه التحريم ده، اقول مكروه لان العوره مستوره ولا مش مستوره؟
لا مستور.
مستوره ما يخالفنيش، مستوره بالفعل. طيب هي مجسمه بدليل لما انا اقول له طب لو سمحت ما دام انها مكشوف العوره وهتحكم بالتحريم كما لو كانت مكشوفه كشفا ظاهرا مجردا، اقول له اوصف لي ما العوره، اوصف لي ما تحت البنطلون.
مش هيستطيع ان يوصف.
لن يستطيع. اذا الكلمه كلمه سخيفه وحمقى ما لها لازمه. يبقى لابد ان نفرق بين التحريم اللي هو كلاليب وبين التنزيه. في الرحراحة أولى، وبالتالي الذي يقول بالتحريم يقول بعدم إجزاء الصلاة في البنطلون المجسم للعورة. إيه رأيكم في الكلام ده؟ معايا؟
يعني هو إذا كان مجسم للعورة وساتر لا يتجسر على القول بالتحريم.
أحسنت حبيبي، قلت إيه؟ لا يتجسر على القول بالإيه؟
بالتحريم.
اي التحريم انا ما بقولش، ما بقولوش يا اخوان النبي الخيال ده، انا سمعت وعمل لي حموضه وعاد الكلام الى ناس في الساحه وشهرتها جعلتهم يأنفون وجعلت طلابهم يأنفون او الناس الراغبين في السماع لهم يأنفون بحجه انت مين انت ومين هو. طبعا ده كلام سخيف واحمق وساذج لا ينظر الا من لا عقل له. فطبعا ده كلام في غايه الخطوره. فلا دي غير حرام عن الكلام، لكن بفوائد ثقافيه. فاذا كان الثوب من غوامق اللباس من غوامق القماش يعني لا يشترط، لكن يفضل ويستحسن عايز أن تتكشف عورته، راح مشوار أو راح إشي الكلام ده، يبقى يفضل حتى لا تتكشف منه عورته أو مسرور عنده يفضل. أما أن أنا أقول الشرط أن ألبس ده ولابد وجرى العمل بقى بقى إيه بقى سم مشهور عند ال عند من يعني إيه يسيدون أنفسهم بمجرد لحية وتكسير ثوب يعني تمام، إنه خلاص بقى الصنبة يلبس الثوب وبعدين يروح لابس تحته البنطلون، يبقى الثوب لحد الركبة والبنطلون تحت بالرجل. دي برضو ملحظ آخر، هو إيه الفرق بين البنطلون إن يكون نازل تحت كعب الرجل اللي هو بذ الرجل، وبين إن التوب يكون عند الركبة أو أسفل أو في نصف الساق؟ ده ينفع ولا حكم البنطلون حكم الثوب؟
نفس الحكم، الحكم واحد، هو ده ساتر وده سهل.
أحسن لحديث أبي بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال يا ابن الخطاب، قال ابن عمر قبض النبي صلى الله عليه وسلم ساك وقال إن إذرة المؤمن إلى نصف ساكي، ما فعل ابن عمر مرة ثانية. يبقى نصف الساق فإن أبى فأسفل، فإن أبى فما زاد عن الكعبين الإدار في النار. تمام، فأثر هذا الكلام، فأبو بكر قال يا رسول الله إن الثوب يسترخي، جزئية جدا مهمة هنحتاجها، يسترخي بعدين جاية كلام بيجيب بعض، يسترخي يبقى الأصل إن هي مضبوطة مع الحرقة والأمان والأعاد، بينزل لابس بنطلون ماشي مضبوط لحد آخر حدوده وهو بذ الرجل، وبعدين مع الأمان والمشي والحرقة يقوم يزحف البنطلون أو الحزام يتأثر يقوم ينزل. هل حكمه إن هو كده مزبل؟
لا مش مزبل طبعا،
مش بس أحسن كل إخوانه حبايبي كل ده ليه؟ الدردشة دي مهمة، بتفتح إخواني الفضلاء اللي هم أحسبهم على خير، ده كله من الفقه النصوص والأمور المعاصرة اللي بيغبش بها من لا علم ومن لا فقه عنده، ويشوش الأمور تقليدا أعمى حسب ما زر الكمبيوتر ضغط دخل معرفش على موقع إيه ودخل على معرفش موقع لملة الدنيا، وكل واحد بيكتب بالأشياء اللي هي أو بين كله بينقل من بعضه والموضوع انتهى.
سمحت دكتور، دلوقتي بالنسبة للثياب البيضاء معظم عوام الناس بيلبس الجلابية البيض يوم الجمعة بدون سروال، وفي الغالب الثياب البيضاء أصلا تكشف ما تحتها.
ما احنا قلنا هو بقى شيخ، لكن الأمر إذا كانت بتكشف بيتعين عليه هنا بقى، أنت معايا؟ بقوله إلبس سترا ليه، خاصة إذا زرقع وشد ملابسه ببان يعني زبط. ممكن تقدر تكون يعني مغباشه كأن في دخل قدامك، انت معايا؟
نعم.
خاصه لو لابس اللي هم اللي هو اللباسي الاسفل بيكون مش بالطويل ده، او زي لباسنا اللي بنلبسه لحد الركبه يكون لابس بوكسر او حاجه، فيبقى شكله غير مألوف. فبنقول له حاجة من الاثنين، لا تلبس لباس طويل لحد الركبة أو إنك تلبس البنطلون في هذه الحالة، فهذا أستر لك. الكلام ده اللي أنا قلته لأن في سياقات البخاري لما بيتكلم بهذا الحديث طبعا، وفي قصة ذكر الحديث في الآخر ومسلم طبعا كذلك، إنه عند الالتحاف بهذا فعلى الطريقة بقى إنه النساء بيكون خلف الرجال في الصلاة تمام، فبيقول انه للنساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال من سجودهن. وضحت ازاي؟ يبقى هنا النكتة هنا
مسألة كشف العورات،
الله يرضى عنك، كشف العورات هذه ما نتكلم عنك، فهم من دلالة النصوص والمتون الموجودة. يبقى معنى كده انه مجرد الالتحاف او الاعتذار مع السجود قد تتكشف العورة، فيبقى اداني هنا حماية من النظر للتكشف، فانت هنا تتعامل بالاولويات حسب ما الحال الذي امامك، والمقصود عدم الاضطراد في الكلام بالتحريم او بخلاف ذلك، وده ايضا من جملة الفقه. فيقول الشافعي رحمه الله وروى بعض أهل المدينة عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلي بالثوب الواحد أن يشمل بالثوب في الصلاة فإن ذاق اتذر به. ذكرت لك الإيه؟ ذكرت لك الرواية. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهذا إجازة أن يصلي وليس على عتق منه شيء ويقدر على ثوب مرأته وعلى العمامة وشيء يطرحه على عاتقه. لأنه طبعا هنذكرها لحق محمد هذا الباب. قال أخبرنا الشافعي هو الربيع قال أخبرنا سيد معين عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الشداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعض في مرط في مرط بعضه علي وبعضه عليه يعني هو واحد هي نايمة من عيوم واحد جزء من المرط هذا يحط يسر به نفسه أسلم ليصلي والباقي على إيه؟ على زوجتي. طبعا دي كان في مأخذ للي بيقوله بالقول بقول آخر يقول وأنا حائض قال الشافعي رحمه الله وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بثوب الواحد ليس على عتق منه شيء والله أعلم. يقول هو اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر السابق وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرط في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه اعتبر التعليل والتخريج هذا منه ما يسرها مضطجعة ويصلي صلى الله عليه وسلم في بعضه قائمة ويتعطر بعضه بينه وبينها أو يسرها قاعدا فيكون يحيط بها جلزة ويتعطل بعضه بينه وبينها فليمكن أن يسترها أبدا إلا أن يتذر بإعتذارا وليس العاتق المؤتذرين في هذه الحال من الإذار شيء وليمكن في ثوب في دهرنا أن يأتذر به ثم يرضوه على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقل ما يمكن هذا في ثوب في الدنيا. يعني أنت ووضح كلام الإمام يعني بيتصور قدر المرض وهي مغطية به أخذ جزء منه عليه عليها جزء وعليه جزء بيبص نفسه به فبيديك التصور والتخريج اللي هيخد منه حكم حالة الاضطرار انتبه بقى معي وذكرنا اختيار لا فرض لأنه هيقول بقى هنا إذا كان واسعا فالتحب به رجع للأصل وإذا كان ضيقا يبقى ارتكاب أخف الضررين يبقى الاعتذار وهصلي بجسم كذا إيش أسوي ما عنديش غيره وقال يصلي بالثوب الواحد ما عنديش اللي هو إيش أسوي يبقى الأصل عند الستر الإنسان كله وأستر وأوجب النصف اللي فيه العورة لما بين السرة إلى الركبتين. يبقى انتبه لتحليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكلام. طيب المراد هنا إيه بقى؟ المراد هنا بأنه الأمر الوارد في بعض ألفاظه ألفاظ الحديث حمله الجمهور على الاستحباب أمر والنهي الوارد في بعض ألفاظه نهى رسول الله حمله الجمهور على التنزيل. خلاص المسألة يبقى بقول الأمر الوارد في بعض ألفاظه حمله الجمهور على الاستحباب والنهي الوارد في الألفاظ اللي أنا أدخلتها على ما عند المصنف رحمه الله حمل الجمهور على التنزيل. طيب عند أحمد الثلاث روايات وسبق الكلام في أصول أحمد يوم كنا في المسجد نسأل الله أن يفرج الهم وارجع كما كان. فإنه عند أحمد الثلاثة لا تصح الصلاة من قدر على ذلك وتركه. ركز بقى ليه قال هذا الكلام؟ لأنه من دلالة النصوص اللي ورد الثوب الواحد ما عندوش غيره. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، التحف به أمر، والأمر على الوجوب إلا لقارنة صارفه، بدليل الشطر الثاني. وإن كان ضيقا بدليل حديث ميمونة اللي ذكره، حاجة بسيطة وحاجة صغيرة مش هتكفي، تمام، بالسياق من حديث أبو هريرة أو من حديث ميمونة على تحليل شفه، يبقى إما أن يكون واسعا تعين عليه الأصل فالتحف به، أدي واحد. اثنين، وإن كان ضيقا قال فأتذر به. فين الإزار اللي هو معقد الإزار اللي هو الحقوة، اللي هو الحقوة بدل الجزء الأسفل اللي هو لا يجوز أن يظهر بأي حال من الأحوال، هيبقى الجزء الأعلى، يبقى فيه جواز ارتكاب أخف الضررين أو جواز ارتكاب أخف المحظور. مع كده يبقى أخف الضررين وأخف المحظورين.
عايز أخش الحمام.
نعم معايا كده يا اخواني؟
يا دكتور مع حضرتك.
تمام
نعم يا دكتور مع حضرتك.
انتبه للدقائق والامور هذه. يبقى عند احمد روايتان لا صح صلاه من قدر على ذلك فترك، طبعا هما مصيب من هذا الجانب بلا على الاصل، ودي يدل على انه جعله من الشرائط. جميل. طيب وبعدين الروايه الثانيه قال يصح ويأثم، على انه جعله واجبا مستقلا، ها يصح مع الاسم. الثالثه انه مع الجمهور، روايه اولى ثانيه ثالثه. بناء على ايه روايه اولى ثانيه ثالثه؟
انا حافظ
بناء على ايه روايه اولى ثانيه ثالثه؟
على الأدلة يا دكتور، على ظاهر إما عمل بظاهر.
حلو حلو جميل جدا. يبقى على الروايات التي في الباب، الرواية اللي وقعت له صبر بين الروايات، قال هذا ثم قال هذا ثم قال، يبقى في جديد ولا ما فيش جديد؟ معايا؟
يعني ايه جديد؟ معلش يعني ايه جديد يا دكتور؟
لا يعني العلم كده، العلم اللي من سنة زي اللي من سنتين.
لا كل ما
ينطبق. نعم. إذا نعم. ده بيديك إن طلب العلم له وقت بينتهي بيه.
لا يا دكتور لا.
صح. الشيء نعم. الثاني، الشيء الثاني، كلام اللي إما مبني على أدلة ولا مبني على عقل مجرد؟
أدلة طبعا يا دكتور.
طيب وإذا ثبت الدليل قلبي أو ما قالش؟
نعم يقول به.
بالضبط. أدي علم اللئيم، أدي الشافعي وأحمد مالك وغيرهم رحمهم الله تعالى بهذا الكلام ده. الحمد لله طبعا طريق وعر، ومن هنا يكون لا يتكلم أحد في دين الله عز وجل إلا بهذا الكلام. الشيء الجميل بقى هنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بشرح معاني الأثار جمع بين هذه النصوص والدلالات رحمه الله تعالى بأن الأصل أن يصلي مشتملا، نفس كلام أحمد في الصورة الأولى، يصلي مشتملا مستور كله فوق زي تحت، ده الأصل بناء على نصوص الوردة في الباب. فإن داق اعتبر، فإن داق اعتبر، يبقى هنا أعمل دلالة نصوص الوردة في الباب. شيء جميل. واللي قاله التحاوش عن الأثار هو فقه البخاري، هو فقه البخاري في الباب المذكور اللي هو الاولاني اللي هو باب اذا صلى بالثوب الواحد فلا يدل على عاتقيه، وده رغب فيه حديثين بسياقين من حديث ابو هريره. والباب الذي يليه باب اذا كان الثوب ضيقا على طول بعده على طول كتاب الصلاه، يبقى ده فقه البخاري. كانه اراد ان يقول البخاري رحمه الله تعالى عملا بحديث ابو هريره وحديث جابر، يبقى حديث ابو هريره من الوجهين في البابين المذكورين، وحديث جابر في الباب اللي هو السادس في الباب الصلاة، إذا يقول إذا كان الثوب واسعا فيجب، هيكون ده فقه البخاري بالتبوبين دول. إذا كان الثوب واسعا فيجب، ده كلام أحمد هو بقى، وإذا كان ضيقا فلا يجب. ف فلا يجب. يبقى انا اعمل دلالة كل نص من كل وجه على الاصل وعلى خلاف الاصل مع الوضع القائم. وبهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ايضا فالاختيار قائم على هذا الوجه، يفرقون بين القدرة وعدمها وبين الوجود وعدم الوجود بناء على النصوص الواردة في الباب. هنا بقى بالنسبة التعليق ايضا على الجنب حشيته لما قال هنا الإمام رحمه الله تعالى ليس على عاتق منه شيء والله أعلم باختيار لا فرض. هنا أغرب السبكي حيث نقل عن الشافعي وجوب واختاره، وهذا خلاف المشهور عند الشافعية، تمام، خلاف المشهور عند الشافعية. وهذا الذي قرره الشافعي قاطع به الخطابي في هذه التعليلات وهذه التخريجات الحافل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نواصل الكلام الإمام ونختم. قال في نهاية الصفحة رقم 224 قال وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم في ثوب الواحد فليتوشح به. يبقى إذا كان واسعا توشح به وجوبا فالتحد به أمر، وإذا كان ضيقا اتذر به اللي هو الإذار. طيب فإذا لم يكفه، ها إذا كان ضيقا وما عندوش غير ومش مكفي إن أنا أجيب فوق تحت، قال فليأتذر به. وده المعنى اللي هو معنى حديث جابر في الصحيحين. قال الشافعي رحمه الله وإذا صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته. وانتبه أجزأته إيه معايا ولا لا؟
نعم نقول أجزأته الصلاة.
أظن يعني الباب ده مع قلتي اللي إنه رائع وفي كتير من الأحكام الفقهية والأصول الفقهية هنا صحيح ولا لا؟
نعم.
عايز بقى تقرأ مرة تانية كده بعد اللي انت سمعته وتشوف الأفق عندك وتخرج ده على الواقع بين طلاب متشكعين وهم بيكون على إنه طالب وبين الشيوخ ينادون زر الكمبيوتر يجيب له معرفش أراء وفلان وفلان عاد لا أخوته الكبار. يقول فإن لم يكفه فليأتذر به. يبقى أعمل الأصل وأعمل العذر عند غياب الأصل فليأتذر به. طب حكم الصلاة يا إمام؟ قال لا شك أن الصلاة مجزئة والصلاة صحيحة إن شاء الله. ها فيقول الشافعي وإذا صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته. يقول بقى وعورته ما بين سرته وركبته اللي هي العورة المغلظة ثمان تركية الأمامية أو الخلفية، وليست السرة والركبة من العورة وليست السرة والركبة من العورة. طيب هنا يعني سريعا طبعا كيف ذهني سريعا اللي هو حديث الفخذ عورة، الفخذ عورة لازم أعملها لك سريعا من دون ممدوحات هذا الباب. الفخذ عورة على الصحيح المختار، الفخذ عورة هيجي البعض لك الفخذ مبنية على النصوص الشرعية، الفخذ عورة قلت على الصحيح المختار ليه؟ ده لحديث جرهد اللي هو ابن زراح الأسلامي لأصحاب خرج له أبو داود الترمذي ولحديث ابن عباس ولغيرهما في الباب. وده هتلاقي بقى عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند غيرهم. قال فلا تنكشف ولا ينظر إليها الفخذ، لا تنكشف الفخذ ولا ينظر إلى الفخذ. يبقى الشيء لا تنكشف ولا ينظر إلى مكشوف لأنها عورة. يبقى في هذه الأحاديث فيها واحد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ده نص، لا تبرز فخذك ما تظهروش ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، ما بين السرة والركبة عورة. ده النصوص الواردة حديث جرد حديث ابن عباس حديث غيره، ودي طبعا الفاظ صريح. ولأجل ذلك الفخذ عورة قلت على الصياح المشهور. يجي حد من الإخوان الفضلاء للمسألة لا يعترض عليه بحديث أنس عند البخاري ومسلم. انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السياق انتبه بقى: حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حسر مش حصر النبي فخذه، لا، حسر إزار النبي، حسر يعني بفعل فاعل ولا حصره بيده عمدا؟
لا، حسر يعني لم يكن عمدا من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ده حسر، هيقال لي وتقال لي الشيخ احمد طب ليه ما يكونش حصر؟ اقول له ابشر، روايه مسلم تقول وانحصر الازار.
يا الشيخ احمد بيقول هل يستدل بذلك على ان كشف الفخذ سنه كمان فك الزراير سنه؟
لا، احنا بقول لك بقى سيبنا بعيد عن الحدادين، ما اقعدش شغل في الازرق، خلينا في اللي احنا فيه.
الله مستعان.
يعني ما يعني
ده كلام الشيخ احمد والله، بيقول هل يستدل بذلك على ان كشف الفخذ سنه؟ يعني صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، فهل يستدل بذلك على ان كشف الفخذ سنه؟
يعني لا، بص ما انا عشان كده بقول لك ايه، من الاخطاء الشنيعه. بص يا حبايبي، يعني سبحان الله، ليه انت دلوقتي انت قلت الكلمه هي تقول لك ليه يا عم ما يتقالش ان حصر النبي عن فخذه؟ جبت لك روايه مسلم بقول لك رواه مسلم في لفظ لمسلم ان حصر الازار، ان حصر
فعل مبني للمجهول.
ها هوا طياره، ها حصل عارض مثلا على طريقة حديث أبي بكر فإن إزاري يسترخي، صح؟ فقال أبي بكر إنك لست منهم، خرج عن نطاق الحكم ولا لا؟
بالنص.
يبقى النص وارد حصر، إن حصر ولا حسر؟
حصر.
النص الوارد حصر بدي دوات مسلم ان حصر الازار، ادي واحد. اثنين، يبقى هنا الازار انكشف بنفسه ولم يكن عن عمد من رسول الله، ادي واحد. وان حديث عائشة عند مسلم وغيره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه، للرواية أو ساقيه. وده في قصة مع أبي بكر دخل، وبعدين عمر دخل، وبجاء عثمان دخل غطى الرسول، غطى الساق، غطى نفسه، طر نفسه على نفس نسق الحديث أنا السابق. ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعليه فلا حجة فيه، يبقى ده هيأيد بقى شيخ أحمد المنقول عن شيخ أحمد، فلا حجة فيه لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان. أقدم مين على مين؟ على شيء مشكوك فيه أو على احتمال أم على شيء صريح؟ معايا ولا لا؟
قلت مع حضرتك، تفضل مع حضرتك.
الكلام الأول أنا أخونا الشيخ أحمد اللي بدأنا عن الشيخ أحمد سليمان، تقصد؟
أيوة نعم، الشيخ أحمد سليمان، نعم.
جميل، أحسن. يبقى في هذه الحالة أقول بقى، يبقى أنا فك الزيب على رأي الشيخ بقى، يبقى في هذه الحالة همشي بقى كده إيه، أسف الكلمة يعني، همشي مشلح اللي بدل الشارع على أساس إن كشف البغي هنا سنة، لا شك طبعا دي من العادة، صح؟ لا بس الله يرضى عنك. فيبقى بكده
دكتور،
من هذه
دكتور بعد إذنك يا دكتور،
وده من دكتور. الباب رائع ملأم بكثير من الأحكام، نقف عند هذا الباب والحديث فيه بقية إن شاء الله. نحاول ناخد جزء سريع من السيرة.
دكتور بعد إذنك يا دكتور. دكتور صبري. بعد إذن حضرتك. الكلام الشيخ أحمد الإبزاري الآن لما قال كشف العورة اللي كشف الفخذ سنة، يرد على المسألتين سواء الزر، فتح الزر أو الفخذ، أنه لا يستدل على ما هو سني ويتبع فيه النبي إلا بما يصلح للاستدلال في المسألة، وهذا لا يصلح استدلالا في المسألتين، لأن ما وقع عادة أو حالا قرنة الأحوال، أحوال الأشخاص لعوارض ما لا تصلح استدلالا أصلا في المسائل. اللي هي قرائن الأحوال أو دلائل المقرر. الأحوال
وده من المقررات يعني إن أخونا أحمد نقل عن شيخ أحمد سليمان هذا الكلام من باب التهكم لهذه الفئة. أنت إذا كنت أنت بتقولوا أنه كشف الظلام عن اللي أنت بتقوله ده هو محيط الكلام حتى لكشف الخطاب وغيره وليس من باب السنة المهجورة. تمام. إذا كان الأمر كده يبقى ده لو قلنا أنه الرواية بتقول أو الضبط الكلمة بتقول حصر النبي مع أنه هي حصر إزار النبي برواية مسلم إن حصر الإزار يبقى ليست من عمد الأمور وإنما هي من الأمور اللي هي حلت عارضة وليست أصلا. يبقى كده بتتفق كلامك مع
حاجة تانية دكتور بالنسبة للعورة العورة ما أنت ذكرت هذا يوما ما أمامي إن بدلالة الأحاديث هتبقى على مرتبتين عورة مغلظة تغليظا شديدا مثل القبل والدبر وعورة أخف وهي مثل الفخذ.
والعمل
أقول تاني يا دكتور ولا كلام مسموع؟
لا والعمل
لا القصد انه اذا اتى النظر للفخذ لا يكون كالنظر للعور المغلظ.
هو لا لحظه لا شك هيبقى في تباين في الحكم حد ما العوره يعني هيبقى في تباين هيبقى في تباين المغلظه والحقره العوره في حاله الاضطراب في التقابيض ما هو أولا هيبقى في تباين من حيث الأصل. شرع محمد نبذ بقى دي بتقضى المسائل الاضطرارات في مسألة الناحية الطبية واضطرار كشف الرجل على الرجل أو الرجل على المرأة إلى آخره. هذه ضرورة تبيح المحظورات وضع تقدر بقدرها دي معلومة في الأصول. كده انتهينا إن شاء الله من هذا الباب. الحديث بقية إن شاء الله.